لسان عربي تقدم الوحمة، قصة قصيرة للكاتب الأمريكي ناثانيال هاوثورن، ترجمها ويقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. في الجزء الأخير من القرن الماضي عاش رجل علم كان متبحرا بارزا في كل فرع من فروع الفلسفة الطبيعية، والذي اختبر قبل فترة وجيزة من بدء قصتنا ألفة روحية كانت أشد جذبا من أي ألفة كيميائية. لقد ترك مختبره في عهدة مساعده ونفض عن محياه الوسيم غبار الأفران وغسل آثار الأحماض عن أصابعه وأقنع امرأة جميلة لتصبح زوجته. في تلك الأيام حين بدت الاكتشافات الحديثة نسبيا للكهرباء وغيرها من أسرار الطبيعة المماثلة كأنها تفتح مسارات نحو عالم المعجزات، لم يكن من غير المألوف أن ينافس حب العلم حب المرأة في عمقه وطاقته الاستحواذية. فقد يجد العقل الأسماء والخيال والروح وحتى القلب غذاءهم المتوافق مع مساع اعتقد بعض مريديها المخلصين أنها سترتقي من درجة من درجات الذكاء القوي إلى أخرى، حتى يضع الفيلسوف يده على سر القوة الإبداعية وربما يصنع عوالم جديدة لنفسه. لا نعلم ما إذا كان آيلمر يمتلك هذه الدرجة من الإيمان في سيطرة الإنسان النهائية على الطبيعة، بيد أنه وهب نفسه للدراسات العلمية بتفان شديد لا يسمح لأي عاطفة ثانية أن تفطمه عنها أبدا. ولربما أثبت حبه لزوجته الشابة أنه الأقوى بين الاثنين، ولكن ذلك لا يكون إلا بتشابكه مع حبه للعلم وتوحيد قوة الأخير مع قوته الخاصة. وبالفعل حدث هذا الاتحاد وتبعه عواقب لافتة حقا وعبرة أخلاقية عميقة الأثر. ذات يوم وبعد زواجهما بوقت قصير جدا، جلس آيلمر يحدق في زوجته واضطراب يعلو محياه أخذ يتزايد حتى نطق أخيرا: جورجينا، ألم يخطر ببالك قط أن تلك العلامة على وجنتك قد تزال؟ فأجابت مبتسمة: كلا حقا. ولكنها حين لمحت جدية نظراته احمر وجهها خجلا وقالت: لأقول لك الحقيقة، لقد وصفت مرارا بأنها مسحة جمال لدرجة أنني كنت من السذاجة بحيث تخيلت أنها قد تكون كذلك. أجاب زوجها: ربما على وجه آخر، أما على وجهك أنت فلا. كلا يا عزيزتي جورجينا، لقد خرجت من يد الطبيعة كاملة تقريبا، لدرجة أن هذا العيب الطفيف الذي نتردد في تسميته نقصا أو جمالا يصدمني كونه السمة الجلية للنقص الأرضي. صاح جورجينا وهي جريحة المشاعر: يصدمك يا زوجي؟ فاحمر وجهها في البداية بغضب عابر، ثم أجهشت في البكاء وتساءلت: إذن لماذا أخذتني من كنف أمي؟ لا يمكنك أن تحب ما يبعث في نفسك الصدمة. ولتفسير هذا الحديث يجب ذكر أنه في وسط وجنة جورجينا اليسرى كانت توجد علامة غريبة متداخلة بعمق مع نسيج وجهها وجوهر بشرتها. وفي الحالة العادية لبشرتها التي تتسم بنضارة صحية ورقيقة كانت العلامة تكتسي لونا قرمزيا داكنا يحدد شكلها تقريبا وسط خدها الوردي. وحين كانت تخجل كانت العلامة تتلاشى تدريجيا وتختفي تماما وسط اندفاع الدم الذي يغمر الوجنة بوهجه المتألق. أما إذا تسبب أي انفعال في شحوب وجهها كانت العلامة تظهر مجددا كبقعة قرمزية فوق الثلج بوضوح كان آيلمر يراه أحيانا مخيفا. كان شكلها يشبه إلى حد كبير يدا بشرية وإن كانت في حجم أصغر الأقزام. وكان عشاق جورجينا اعتادوا القول إن جنية ما عند ساعة ولادتها وضعت يدها الصغيرة على وجنة الرضيع، وتركت هذا الأثر دليلا على المواهب السحرية التي ستمنحها مثل هذا السلطان على القلوب. وكان الكثير من المعجبين المستميتين مستعدين للمخاطرة بحياتهم لنيل امتياز تقبيل تلك اليد الغامضة، بيد أنه لابد من الاعتراف بأن الانطباع الذي كانت تتركه هذه العلامة الجنية تباين بشدة حسب طباع الناظرين إليها. فبعض الأشخاص المتزمتين وخاصة من بني جنسها زعموا أن اليد الدامية كما اختاروا تسميتها دمرت تماما أثر جمال جورجينا وجعلت وجهها قبيحا، ولكن سيكون من قبيل عدم الإنصاف القول إن إحدى تلك البقع الزرقاء الصغيرة التي تظهر أحيانا في أنقى تماثيل الرخام قد تحول تمثال حواء إلى مسخ. أما المراقبون من الرجال فإذا لم تكن الشامة تزيد من إعجابهم فقد اكتفوا بتمني زوالها لكي يمتلك العالم نموذجا حيا واحدا للجمال المثالي دون شائبة. وبعد زواجه، إذ لم يفكر في الأمر كثيرا قبل ذلك، اكتشف آيلمر أن هذا هو حاله أيضا. لو كانت أقل جمالا لربما شعر بأن عاطفته قد زادت بجمال هذه اليد المحاكية التي تظهر وتختفي مع كل نبضة عاطفة في قلبها، ولكن لرؤيتها كاملة في كل شيء آخر وجد أن هذا العيب الواحد أصبح لا يطاق أكثر فأكثر مع كل لحظة من حياتهما المشتركة. لقد كانت هي النقص القاتل في البشرية الذي تطبعه الطبيعة بشكل أو بآخر على جميع إبداعاتها ليدل على أنها مؤقتة وفانية، أو أن كمالها يجب أن يصقل بالكد والألم. لقد عبرت تلك اليد القرمزية عن القبضة الحتمية التي يطبق بها الفناء على أسمى وأطهر الطينات الأرضية، وتحط من قدرها لتجعلها قريبة من أدنى المستويات وحتى من البهائم التي تعود أجسادها إلى التراب. وبهذه الطريقة وباختيارها رمزا لخضوع زوجته للخطيئة والأسى والزوال والموت، لم يتأخر خيال آيلمر القاتم في جعل الوحمة موضوعا مرعبا يسبب له ضيقا وهلعا يفوق أي بهجة منحتها إياه روح جورجينا أو جمالها. وفي كل الأوقات التي كان ينبغي أن تكون الأسعد لهما كان يعود دائما دون قصد منه بل ورغما عن إرادته إلى هذا الموضوع الكارثي الواحد، ورغم صغره في البداية إلا أنه اتصل بسلاسل لا حصر لها من الأفكار والمشاعر حتى أصبح النقطة المركزية للكل. فمع غبش الصباح كان آيلمر يفتح عينيه على وجه زوجته ليرى رمز النقص، وحين كانا يجلسان مساء بجانب المدفأة كانت عيناه تزيغان خلسة نحو وجنتها ليرى اليد الشبحية وهي تومض معلها بالحطب، تلك اليد التي كتبت كلمة الفناء حيث كان يود أن يعبد. وسرعان ما تعلمت جورجينا أن ترتعد من نظراته، فمجرد لمحة بتلك التعبيرات الخاصة التي كان وجهه يرتديها كانت كفيلة بتحويل ورد وجنتها إلى شحوب الموت لتبرز اليد القرمزية بقوة كأنها نقش بارز من الياقوت فوق مرمر أبيض. وفي ليلة متأخرة حين خفتت الأضواء لدرجة بالكاد تظهر فيها البقعة على وجنة الزوجة المسكينة، بادرت هي بنفسها وللمرة الأولى بفتح الموضوع. سألت بابتسامة باهتة: هل تذكر يا عزيزي آيلمر إن كان لديك أي ذكرى عن حلم حلمت به في الليلة الماضية حول هذه اليد البغيضة؟ فزع آيلمر وأجاب: لا، لا شيء على الإطلاق. ثم أضاف بنبرة باردة وجافة لإخفاء عمق مشاعره: ربما حلمت بها، فقبل أن أنام كانت قد استحوذت تماما على مخيلتي. تابعت جورجينا بسرعة: لقد حلمت بها حقا؟ أكان حلما مرعبا؟ أتعجب كيف يمكنك نسيانه؟ هل يمكن نسيان تلك العبارة الواحدة؟ إنها في قلبها الآن، يجب أن نخرجها. أتذكر يا زوجي؟ أريدك بكل وسيلة أن تتذكر ذلك الحلم. تذكر يا زوجي، أريدك بكل وسيلة أن تتذكر ذلك الحلم. إن العقل يكون في حالة محزنة حين لا يستطيع النوم حصر أشباحه في عالم الظلام، بل يدعها تخرج لتفزع الحياة الواقعية بأسرار تنتمي لواقع أعمق. تذكر أيلمر حلمه الآن. لقد تخيل نفسه مع مساعده أمين داب يحاولان إجراء عملية لإزالة الوحمة، ولكن كلما غاص المبضع أعمق غاصت اليد أبعد، حتى بدا أنها في النهاية قد أطبقت على قلب جورجينا. ومع ذلك كان زوجها مصمما بإصرار على بترها أو انتزاعها. حين تشكل الحلم تماما في ذاكرته، جلس أيلمر في حضرة زوجته بشعور بالذنب. فالحقيقة غالبا ما تجد طريقها إلى العقل متدثرة بأثواب النوم لتتحدث بوضوح قاطع عن أمور نمارس تجاهها خداعا ذاتيا لا وعيا في يقظتنا. وحتى ذلك الحين لم يكن يدرك مدى السيطرة الطاغية التي اكتسبتها فكرة واحدة على عقله، ومدى الاستعداد الذي في قلبه للذهاب بعيدا من أجل نيل الراحة. قال جورجينا بوقار: أيلمر، لا أعلم ما هي التكلفة التي قد نتحملها لتخليصي من هذه الوحمة القاتلة، وربما تسبب إزالتها تشوها لا علاج له، أو ربما تذهب البقعة بعمق الحياة ذاتها. وهل نعلم يقينا إمكانية فك قبضة هذه اليد الصغيرة التي وضعت علي قبل قدومي للعالم؟ قاطعها أيلمر بسرعة: يا عزيزتي، لقد فكرت كثيرا في الموضوع وأنا مقتنع تماما بإمكانية إزالتها. فردت جورجيانا: إذا كان هناك أدنى احتمال فلنتم المحاولة مهما كان الخطر. الخطر لا يهمني، فالحياة طالما بقيت هذه العلامة تجعلني موضوعا لرعبك واشمئزازك هي عبء ألقيه عني بفرح. إما أن تزل هذه اليد المفزعة أو تأخذ حياتي البائسة. أنت تملك علما عميقا والعالم كله يشهد بذلك. لقد حققت عجائب كبيرة. ألا يمكنك إزالة هذه العلامة الصغيرة التي أغطيها بطرفي إصبعين صغيرين؟ هل هذا فوق طاقتك؟ لراحة نفسك ولإنقاذ زوجتك من الجنون. صح أيلمر بوجد: يا أنبل وأعز وأرق زوجة، لا تشكي في قدرتي. لقد فكرت في الأمر مليا، فكرا كاد ينيرني لأخلق كائنا أقل كمالا منك. جورجينا، لقد قدتني إلى عمق قلب العلم أكثر من أي وقت مضى. أشعر بأنني كفء تماما لجعل هذه الوجنة بلا شائبة. ثم يا حبيبتي، ما أعظم انتصاري حين أكون قد صححت ما تركته الطبيعة ناقصا في أروع أعمالها. حتى بجماليون حين دبت الحياة في تمثاله لم يشعر بنشوة أعظم مما سأشعر به. قالت جورجيانا بابتسامة باهتة: إذن فليكن القرار، ولا ترفق بي يا أيلمر، حتى لو وجدت الوحمة تستقر في قلبي في النهاية. قبل وجه زوجته برقة، وجنتها اليمنى وليس تلك التي تحمل أثر اليد القرمزية. في اليوم التالي أبلغ أيلمر زوجته بخطة تتيح له التفكير المكثف والمراقبة المستمرة التي تتطلبها العملية، بينما تنعم جورجيانا بالراحة التامة الضرورية لنجاحها. كان عليهما الاعتزال في الشقق الواسعة التي يشغلها أيلمر كمختبر، حيث حقق في شبابه اكتشافات أثارت إعجاب الجمعيات العلمية في أوروبا. وفي ذلك المختبر حقق الفيلسوف في أسرار السحب العالية والمناجم العميقة، واكتشف مسببات البراكين، وفسر أسرار الينابيع وما تكتسبه من خصائص طبية من باطن الأرض. وكان قد درس هناك أيضا عجائب الجسد البشري وكيف تخلق الطبيعة الإنسان، تحفتها الفنية. بيد أن أيلمر كان قد ترك هذا المسعى الأخير اعترافا بالحقيقة التي يصطدم بها كل باحث، وهي أن أمنا المبدعة العظيمة تبقي أسرارها لنفسها ولا ترينا إلا النتائج، فهي تسمح لنا بالتشويه ولكن نادرا ما تسمح لنا بالإصلاح، ولا تسمح لنا بالخلق أبدا. ومع ذلك استأنف آيلمر الآن هذه التحقيقات لأنها تخدم خطته لعلاج جورجيانا. وعند عتبة المختبر شعرت جورجيانا ببرودة وارتجاف. نظر آيلمر في وجهها ليطمئنها، ولكنه ذعر من توهج الوحمة لدرجة أنه لم يستطع منع نفسه من ارتعاشة قوية فأغمي على زوجته. نادى آيلمر صارخا: أمين داب، أمين داب. فخرج رجل قصير القامة ضخم البنية ذو شعر أشعث ووجه ملطخ بأبخرة الفرن. كان هذا الشخص مساعد آيلمر طوال مسيرته، وكان بارعا في تنفيذ التفاصيل الميكانيكية دون فهم لمبادئها العلمية. وبقوته الهائلة ومظهره الترابي بدا كأنه يمثل الطبيعة المادية للإنسان، بينما كان وجه آيلمر النحيل والمثقف نموذجا للعنصر الروحي. أمره آيلمر بفتح باب المخدع وحرق البخور. أجاب أمين داب وهو يحدق في جسد جورجيانا الفاقد للوعي: نعم يا سيدي. ثم تمتم لنفسه: لو كانت زوجتي لما فرطت أبدا في تلك الوحمة. حين استعادت جورجيانا وعيها وجدت نفسها تتنفس عبقا منعشا أعادها من إغمائها. بدا المشهد حولها كالسحر، فقد حول آيلمر تلك الغرف القاتمة إلى أجنحة جميلة تليق بامرأة رقيقة. كانت الجدران مغطاة بستائر فاخرة تخفي كل الزوايا وتوحي بأن المكان معلق بين السحاب. واستبدل آيلمر ضوء الشمس الذي يتعارض مع تجاربه بمصابيح معطرة تشع نورا أرجوانيا ناعما. جثى آيلمر بجانب زوجته يراقبها بثقة، شاعرا بقدرته على حمايتها من أي سوء. سألت جورجيانا بضعف: أين أنا؟ ووضعت يدها على وجنتها لتخفي الوحمة. طمأنها آيلمر قائلا: لا تخافي يا حبيبتي، فأنا أبتهج بوجود هذا النقص الوحيد لأن إزالته ستكون قمة السعادة. ردت بحزن: أرجوك لا تنظر إليها مجددا، فلن أنسى ارتعاشتك تلك أبدا. ولكي يريح بالها استخدم آيلمر بعض أسرار العلم اللطيفة، فأظهر لها أشكالا هوائية وأوهاما بصرية بدت كأنها تسكن العالم الروحي. وحين رغبت في رؤية العالم الخارجي ظهرت صور للحياة الواقعية على شاشة أمامها بجمال فني يفوق الأصل. ثم جعلها تنظر إلى وعاء به تربة، حيث انبثقت نبتة نمت بسرعة أمام عينيها حتى أزهرت زهرة جميلة. صاحت جورجيانا: إنه سحر، لا أجرؤ على لمسها. شجعها آيلمر على قطفها، ولكن بمجرد أن لمستها جورجيانا دبلت النبتة واحترقت أوراقها. علق آيلمر بتفكير: لقد كان التحفيز قويا جدا. ولتعويض فشل التجربة حاول رسم صورتها بعملية علمية من ابتكاره باستخدام أشعة الضوء على صفيحة معدنية، ولكن النتيجة كانت مرعبة، فالملامح كانت مشوشة بينما ظهرت صورة يد واضحة في مكان الوجنة. ألقى آيلمر الصفيحة في حمض كاون، سرعان ما نسي هذه الإخفاقات، وكان يزورها متحمسا يتحدث عن قوة فنه وتاريخ الخيميائيين الذين بحثوا عن إكسير الحياة والذهب. اعتقد آيلمر بإمكانية اكتشاف هذه الأسرار، لكنه يرى أن الفيلسوف الحكيم لن يستخدمها، وأشار إلى قدرته على صنع سائل يطيل الحياة، لكنه سيخلق اضطرابا في الطبيعة. سألته جورجيانا برعب: هل أنت جاد؟ إنه لأمر مرعب امتلاك مثل هذه القوة. طمأنها قائلا إنه لن يستخدمها، لكنه أراد تبيان مدى سهولة إزالة الوحمة بالمقارنة مع ذلك. وعند ذكر الوحمة انكمش جورجيانا كأن حديدا محميا قد لمس وجهها. عاد آيلمر من جديد لينكب على أعماله ومختبره، وكانت جورجيانا تسمع صوته آتيا من غرفة الفرن البعيدة وهو يصدر توجيهاته لأمين داب. الذي كانت نبرة صوته الخشنة الجلفة والمشوهة تتردد في الرد، فتبدو أقرب إلى نخير أو زمجرة وحش كاسر منها إلى حديث البشر. وبعد ساعة من الغياب ظهر إيلمر مجددا، واقترح عليها أن تتفحص الآن خزانته التي تضم منتجات كيميائية وكنوزا طبيعية من جوف الأرض. ومن بين تلك المواد أراها قارورة صغيرة، أشار إلى أنها تحتوي على عطر رقيق لكنه في غاية القوة، وبإمكانه أن يضمخ كل النسمات التي تهب عبر مملكة بأكملها. كانت محتويات تلك القارورة الصغيرة ذات قيمة لا تقدر بثمن، وبينما هو يصفها نثر شيئا من ذلك العطر في الهواء، فملأ الغرفة ببهجة نفاذة ومنعشة للروح. سألت جورجانا وهي تشير إلى كرة بلورية صغيرة تحتوي على سائل ذهبي اللون: وما هذا؟ إن جماله لا يأسر العين حتى لا يخيل إلي أنه إكسير الحياة. فأجابها إيلمر: هو كذلك بنوع ما، أو بالأحرى هو إكسير الخلود، إنه أثمن سم تم تقطيره في هذا العالم على الإطلاق، فبمعونته أستطيع أن أتحكم في مقدار أجل أي فان تشيرين إليه بإصبعك. إذ تحدد قوة الجرعة ما إذا كان سيدوي لسنوات طويلة أم سيسقط ميتا في لمحة بصر. لا يمكن لملك على عرشه المحروس أن يصون حياته إذا ما رأيت أنا من مقامي الخاص أن رفاهية الملايين تبرر لي حرمانه منها. سألته جورجيانا بذعر: ولماذا تحتفظ بمثل هذا العقار الرهيب؟ فأجاب مبتسما: لا تسيء الظن بي عزيزتي، فقوته النافعة أعظم بكثير من ضرره، ولكن انظري، هاك مستحضر تجميل قوي، فبضع قطرات منه في وعاء ماء كفيلة بغسل النمش بسهولة غسل اليدين، أما إذا زاد تركيزه فإنه يسحب الدماء من الوجنتين ويترك أجمل الجميلات كأنها شبح شاحب. فسألت جورجيانا بقلق: أبي هذا السائل تنوي غسل وجنتي؟ فأجابها مسرعا: أوه لا، فهذا مجرد علاج سطحي، أما حالتك فتتطلب علاجا ينفذ إلى ما هو أعمق من ذلك. في لقاءاته مع جورجيانا دأب إيلمر على إجراء استقصاءات دقيقة حول أحاسيسها، وما إذا كان الحبس بين جدران الغرف ودرجات حرارة الجو يلائمانها. كانت لهذه الأسئلة غاية محددة جعلت جورجيانا تخمن أنها تخضع بالفعل لتأثيرات فيزيائية معينة، إما استنشاقا مع الهواء المعطر أو تناولا مع طعامها. وخيل إليها أيضا، وقد يكون محض خيال، أن ثمة اضطرابا يسري في كيانها، إحساسا غريبا مبهما يزحف عبر عروقها ويدب في قلبها بوخز يمزج ببراعة بين الألم واللذة. ومع ذلك كلما تجرأت ونظرت في المرآة كانت ترى وجهها شاحبا كوردة بيضاء تتوسطه تلك الوحمة القرمزية المطبوعة على وجنتها. حتى إيلمر نفسه لم يعد يمقتها الآن بقدر ما باتت هي تمقتها. ولتبديد سام الساعات التي كان زوجها يضطر لتكريسها لعمليات الدمج والتحليل الكيميائي، عكفت جورجيانا على تصفح مجلدات مكتبته العلمية، وفي تلك الأسفار القديمة القاتمة عثرت على فصول مفعمة بالرومانسية والشعر. كانت أعمالا لفلاسفة العصور الوسطى أمثال ألبرتوس ماغنوس وكوريلينوس أغريبا وباراسيليوس والراهب الشهير الذي صنع الرأس البرونزي المتنبئ. لقد كان هؤلاء الطبيعيون القدامى سابقين لعصورهم، لكنهم ظلوا غارقين في شيء من سذاجة ذاك الزمان، ولذا آمنوا وربما توهموا أنهم اكتسبوا من استقصاء الطبيعة قوة فوق الطبيعة ومن الفيزياء سلطانا على العالم الروحي. ولم تكن المجلدات الأولى من منشورات الجمعية الملكية أقل غرابة أو خيالا، حيث كان أعضاؤها لقلة معرفتهم بحدود الإمكانات الطبيعية يدونون العجائب باستمرار أو يقترحون طرقا للقيام بالمعجزات. لكن بالنسبة لجورجيانا كان المجلد الأكثر استحواذا على اهتمامها هو مخطوط ضخم خطته يد زوجها نفسه، سجل فيه كل تجربة خاضها في مسيرته العلمية، موضحا هدفها الأصلي والأساليب التي اعتمدها لتطويرها ونجاحها أو فشلها النهائي، مع ذكر الظروف التي عزي إليها كل حدث. كان الكتاب في الحقيقة يمثل تاريخا وشعارا لحياته المتوقدة الطموحة والخيالية، رغم كونها حياة عملية ودؤوبة في آن واحد. لقد تعامل مع التفاصيل المادية كما لو لم يكن وراءها شيء، ومع ذلك فقد أضفى عليها صبغة الروحانية، وخلص نفسه من رق المادية بتطلعه القوي والشغوف نحو اللانهائي. وفي قبضته كانت حتى أحقر حفنة من التراب تكتسي روحا. وبينما كانت جورجيانا تقرأ، أجلت آيلمر وأحبته بعمق أكثر من أي وقت مضى، ولكن بقدر أقل من الاعتماد المطلق على حكمه عما كانت عليه من قبل. فرغم عظمة ما حققه، لم يسعها إلا أن تلاحظ أن أبهى نجاحاته كانت تقريبا وبشكل ثابت مجرد إخفاقات، إذا ما قورنت بالمثال الأعلى الذي كان يصبو إليه. لقد كانت ألمع ماساته في نظره ونظر نفسه مجرد حصى بالمقارنة مع الجواهر التي لا تقدر بثمن والتي ظلت مخبأة بعيدا عن متناوله. كان هذا المجلد رغم ثرائه بالإنجازات التي أكسبت صاحبها شهرة واسعة، سجلا كئيبا بقدر ما خطته يد بشرية قط، فقد كان بمثابة اعتراف حزين وتجسيد مستمر لقصور الإنسان المركب، تلك الروح المثقلة بالطين والتي تكدح في عالم المادة، ولليأس الذي يعصف بالطبيعة السامية حين تجد نفسها محبطة بائسة بفعل جزئها الأرضي. ولربما يجد كل رجل عبقري في أي مضمار كان صورة لتجربته الخاصة في مذكرات آيلمر هذه. تأثرت جورجيانا بهذه التأملات تأثرا عميقا، لدرجة أنها وضعت وجهها فوق المجلد المفتوح وأجهشت في البكاء. وعلى تلك الحالة إنما وجدها زوجها، قال بابتسامة وإن بدت على محياه ملامح القلق وعدم الرضا: من الخطر القراءة في كتب السحرة. جورجيانا، ثمة صفحات في هذا المجلد لا أكاد ألمحها حتى أكاد أفقد صوابي، فاحذري لئلا يثبت ضررها عليك كما هو حالها معي. فقالت: لقد جعلتني أعبدك أكثر من أي وقت مضى. فرد قائلا: انتظري هذا النجاح الواحد وبعدها أعبديني إن شئت، فحينها سأرى نفسي جديرا بذلك التبجيل، ولكن تعالي، لقد جئت أبحث عنك لأنعم بترف صوتك، غني لي يا حبيبتي. فسكبت موسيقى صوتها المنسابة لتروي ظمأ روحه، ثم استأذن بالانصراف بفيض صبياني من المرح، مؤكدا لها أن عزلتها لن تدوم إلا قليلا، وأن النتيجة أصبحت مؤكدة بالفعل. وما كاد ينصرف حتى شعرت جورجيانا بدافع لا يقاوم لتتبعه، فقد نسيت أن تبلغ آيلمر بعرض بدأ يثير انتباهها منذ ساعتين أو ثلاث. كان إحساسا في الوحمة القاتلة، لم يكن مؤلما، ولكنه أحدث حالة من القلق في سائر كيانها. وإذا أسرعت خلف زوجها دخلت للمرة الأولى إلى المختبر. كان شاحبا كالموت، قلقا ومستغرقا، ومنكفئا فوق الفرن كما لو كان يتوقف على أقصى درجات يقظته، ما إذا كان السائل الذي يقطره سيكون جرعة السعادة الأبدية أم الشقاء. وكم كان مختلفا عن ذلك المحيي المتفائل والمبتهج الذي كان يتصنعه لتشجيع جورجيانا. تمتم آيلمر مخاطبا نفسه أكثر من مساعدة: بحذر الآن يا أمين داب، بحذر أيها الآلة البشرية، بحذر يا رجل الطين. الآن إذا كانت هناك ذرة تفكير زائدة أو ناقصة فقد انتهى كل شيء. انظر يا سيدي، انظر، غمغم أمين داب. رفع المر عينيه على عجل، وفي البداية احمر وجهه، ثم أصبح أكثر شحوبا من أي وقت مضى عند رؤيته لجورجيانا. اندفع نحوها وأمسك بذراعها بقبضة تركت أثر أصابعه عليها. صرخ بتهور: لماذا أتيت إلى هنا؟ أليس لديك ثقة في زوجك؟ أتريدين إلقاء لعنة تلك الوحمة القاتلة على أعمالي؟ لم تفعلي خيرا، اذهبي أيتها المرأة المتطفلة، اذهبي. قال جورجيانا بتلك الرصانة التي كانت تمتلك منها نصيبا وافرا: كلا يا ألمر، لست أنت من يملك الحق في الشكوى، إنك لا تثق بزوجتك، لقد أخفيت القلق الذي تراقب به تطور هذه التجربة. لا تظن بي سوءا يا زوجي، أخبرني بكل المخاطر التي نواجهها، ولا تخشى أن أتراجع، فإن نصيبي فيها أقل بكثير من نصيبك. قال أيلمر بنفاذ صبر: لا لا يا جورجيانا، لا يجب أن يكون ذلك. فأجابت بهدوء: سأمتثل. ثم أكملت: ويا أيلمر، سأجرع أي جرعة تأتيني بها، ولكن سيكون ذلك بناء على نفس المبدأ الذي قد يدفعني لتناول جرعة من السم لو قدمت بيديك. قال أيلمر وهو متأثر بعمق: يا زوجتي النبيلة، لم أكن أعرف علو وعمق طبيعتك حتى الآن، لن أخفي عنك شيئا، اعلمي إذن أن هذه اليد القرمزية رغم سطحيتها الظاهرة قد أطبقت قبضتها على كيانك بقوة لم أكن أتخيلها من قبل، قد أطبقت قبضتها على كيانك بقوة لم أكن أتخيلها من قبل. لقد أعطيتك بالفعل، لقد أعطيتك بالفعل مواد قوية بما يكفي لفعل أي شيء سوى تغيير نظامك الجسدي الكامل، ولم يبقى إلا شيء واحد لتجربته، وإذا فشل فقد دمرنا. فسألت: لماذا ترددت في إخباري بهذا؟ فقال أيلمر بصوت منخفض: لأن هناك خطرا يا جورجيانا. صرخت جورجيانا تقول: خطر؟ ليس هناك سوى خطر واحد، هو أن تبقى هذه الوصمة الرهيبة على وجنتي. أزلها، أزلها مهما كان الثمن، وإلا سنصاب كلانا بالجنون. فقال أيلمر بحزن: السماء تعلم أن كلماتك صادقة جدا، والآن يا حبيبتي عودي إلى مخدعك، وفي غضون وقت قصير سيختبر كل شيء. رافقها عائدا وودعها بحنان مهيب، حنان أفصح بكثير من كلماته عما أصبح الآن على المحك. وبعد رحيله استغرقت جورجيانا في تأملاتها. لقد فكرت في شخصية أيلمر وأنصفتها بأكمل ما يكون الإنصاف، أكثر مما فعلت في أي لحظة سابقة. ابتهج قلبها بينما كان يرتجف، يرتجف لحب أيلمر الشريف لها، ذلك الحب الطاهر والسامي الذي لا يقبل بأقل من الكمال، ولا يرضى أن يقتنع قناعة بائسة بطبيعة أرضية أدنى مما حلم به. لقد أدركت كم هذا الشعور أثمن مقارنة بذلك النوع الأدنى الذي كان سيحتمل النقص من أجلها، ويكون مذنبا بالخيانة للحب المقدس من خلال الحط من فكرته الكاملة إلى مستوى الواقع. وبكل روحها صلت لكي تتمكن ولو للحظة واحدة من إرضاء أسمى وأعمق تصوراته. كانت تدرك يقينا أنها لن تكون لأكثر من لحظة واحدة، لأن روحه، روح أيلمر، كانت دائما في مسير، دائما في صعود، وكل لحظة كانت تتطلب شيئا يتجاوز نطاق اللحظة التي سبقتها. أيقظها صوت خطوات زوجها، كان يحمل كأسا بلوريا يحتوي على سائل عديم اللون كالماء، ولكنه ساطع بما يكفي ليكون جرعة الخلود. كان أيلمر شاحبا، ولكن بدا ذلك نتيجة لحالة ذهنية متوقدة وتوتر في الروح أكثر من كونه نتاج خوف أو شك. لقد كان تركيب الجرعة مثاليا، قال ذلك وهو يرد على نظرة جورجيانا، ثم تابع يقول: وما لم يخذلني علمي كله فلا يمكن أن تخفق هذه الجرعة. فقال جورجيانا: أنا مستعدة للموت لأتخلص من هذا النقص الذي يزعجك يا عزيزي آيلمر، بل إن الموت أحب إلي من هذه الحياة، لولا أنني أريد البقاء معك. ما الحياة إلا إرث من الأسى لمن ارتقوا إلى تلك العتبة الرفيعة من الوعي التي بلغتها روحي اليوم. فلو كنت أكثر جهلا وأشد عمى عن الحقائق لربما وجدت في هذا الوجود سعادة واهية ترضيني، ولو كنت أشد صلابة ومراسا لعلي كنت سأحمل هذا القدر بروح يملأها الرجاء. لكنني وقد أصبحت على ما أنا عليه الآن أرى نفسي أحق الخلائق بالرحيل، فما عاد هذا العالم الضيق يتسع لروح أدركت من السمو ما أدركته، ولا لبشرية ترفض نقصها الأرضي. فقال آيلمر: أنت تليقين بالفردوس دون أن تذوق الموت، فما لنا وللحديث عن الرحيل؟ إن ترياقي هذا لا يمكن أن يخيب، وها هو أثره يزهر أمام عينيك في عروق هذا النبات. على حافة النافذة كان هناك نبات جيرانيوم، إبرة الرعي، مصاب ببقع صفراء غطت أوراقه بالكامل. سكب آيلمر كمية صغيرة من السائل على التربة التي ينمو فيها النبات، وفي غضون وقت قصير وبعد أن امتصت جذور النبات تلك الرطوبة بدأت تلك البقع القبيحة تزول وتتحول إلى خضرة حية. قال جورجيانا بهدوء: لم تكن هناك حاجة إلى دليل، أعطني الكأس فإني أقامر بكل شيء بابتهاج بناء على كلمتك. صح آيلمر بإعجاب شديد: اشربي إذن أيتها المخلوقة السامية، فليس ثمة شائبة نقص في روحك، وبدنك المحسوس أيضا سيصبح قريبا كاملا تماما. تجرعت السائلة وأعادت الكأس إلى يده. قالت بابتسامة هادئة: إنه منعش، يخيل لي أنه كماء من ينبوع سماوي، إذ يحتوي على عبق ولذة لا توصف. إنه يروي عطشا محمما جفف عروقي لعدة أيام. والآن يا حبيبي دعني أنام، فحواسي الأرضية تنغلق على روحي كما تنغلق أوراق الوردة حول قلبها عند الغروب. نطقت بالكلمات الأخيرة بتردد رقيق، كما لو كان الأمر يتطلب طاقة تفوق قدرتها لتنطق بتلك المقاطع الخافتة والمتلاشية، ولم تكد تخرج تلك الكلمات من شفتيها حتى غرقت في سبات عميق. جلس آيلمر بجانبها يرقب ملامحها بتلك المشاعر التي تليق برجل تتركز كل قيمة وجوده في تلك العملية التي توضع الآن قيد الاختبار، غير أن تلك الحالة النفسية امتزجت بنزعة الاستقصاء الفلسفي التي تميز رجل العلم. لم يفلت منه أدنى عرض، فكان يدون في مجلده الضخم كل تلك التفاصيل، من تورد الوجنة المتزايد إلى عدم انتظام الأنفاس الطفيف أو ارتجافة الجفن أو ذلك الرعاش الذي يكاد لا يلحظ وهو يسري في جسدها مع مرور اللحظات. لقد طبع الفكر العميق ختمه على كل صفحة سابقة من ذلك المجلد، ولكن أفكار السنين تجمعت وتكثفت كلها في الصفحة الأخيرة. بينما كان منشغلا بذلك لم يكف عن التحديق مرارا في تلك اليد القاتلة، ولم يكن ذلك التحديق خاليا من قشعريرة. بيد أنه لمرة واحدة وبدافع غريب لا يفسر ضغط عليها بشفتيه، غير أن روحه ارتدت هلعا في تلك اللحظة ذاتها، وتحركت جورجيانا في خضم سباتها العميق بقلق وتمتمت كما لو كانت تبدي اعتراضا. استأنف آيلمر مراقبته مرة أخرى ولم تذهب مراقبته سدى، فاليد القرمزية التي كانت بادئ الأمر ظاهرة بوضوح تام فوق الشحوب المرمري لوجنة جورجيانا غدت الآن أكثر خفوتا في ملامحها. ظلت جورجيانا شاحبة كما كانت دوما، بيد أن الوحمة مع كل نفس يروح ويغدو كانت تفقد شيئا من وضوحها الغابر. لقد كان وجودها مهيبا، أما رحيلها فكان أكثر هيبة وجلالا. راقبت تلاشي ألوان قوس قزح من كبد السماء، راقب تلاشي ألوان قوس قزح من كبد السماء، وستدرك كيف اضمحل ذلك الرمز الغامض وتلاشى. يا للسماء، لقد قاربت على الزوال، قال آيلمر لنفسه بنشوة تكاد لا تكبح. بالكاد أستطيع تتبع أثرها الآن. نجاح، نجاح، إنها الآن تشبه أبهة لون وردي، فأقل تدفق للدم عبر وجنتها سيمحوها تماما، ولكنها شاحبة جدا. أزاح ستارة النافذة وسمح لضوء النهار الطبيعي بالنفاذ إلى الغرفة والاستقرار فوق وجنتها، وفي تلك اللحظة سمع ضحكة خشنة وبغيضة كان يعرفها منذ أمد بعيد، كتعبير عن بهجة خادمه أمين داب. صاح آيلمر وهو يضحك في نشوة جنونية: يا جبلة الطين ويا حطام الأرض، لقد أخلصت لي الخدمة، وها قد اجتمعت المادة والروح وتآزرت الأرض مع السماء لتحقيق هذا المرام. اضحك يا كائن الحس، لقد نلت اليوم حقك في الضحك. أيقظت هذه الصرخات جورجيانا من نومها، ففتحت عينيها ببطء وحدقت في المرآة التي كان زوجها قد أعدها لهذا الغرض، ومرت بابتسامة باهتة على شفتيها عندما أدركت كيف أصبحت تلك اليد القرمزية التي كانت يوما تتوهج ببريق كارثي أطاح بكل سعادتهما بالكاد تلاحظ الآن. ولكن بعد ذلك بحثت عيناها عن وجه آيلمر باضطراب وقلق لم يجد له أي تفسير. تمتمت قائلة: آيلمر المسكين. صاح بها: مسكين؟ بل الأغنى والأكثر سعادة والأكثر حظا. يا عروسي التي لا مثيل لها، لقد نجح الأمر، أنت كاملة. كررت بتأثر يتجاوز المشاعر البشرية الرقيقة: آيلمر المسكين، لقد طمحت إلى السمو وفعلت نبيلا، فلا تندم لأنك بمثل هذا الشعور السامي والصافي رفضت أفضل ما يمكن للأرض أن تقدمه. آيلمر عزيزي، آيلمر، إنني أموت. ويا للأسى، لقد كانت الحقيقة مرة فوق الاحتمال. تبين أن تلك اليد القاتلة كانت قد تشبثت بسر الحياة ذاته، فكانت هي القيد الذي شد وثاق الروح الملائكية بجسد فان. ومع تلاشي آخر مسحة قرمزية للوحمة، ذلك الرمز الوحيد للنقص البشري من وجنتها، صعدت أنفاس تلك المرأة التي غدت الآن كاملة لتذوب في الأفق، وعرجت روحها نحو السماء بعد أن تريثت للحظة بجوار زوجها. وحينها انبعثت تلك الضحكة الخشنة المكتومة من جديد، وهكذا تظل مادية الأرض الغليظة تزهو بانتصارها الدائم على الجوهر الخالد الذي يطالب في هذا العالم الناقص بفيض من كمال السماء. بيد أن آيلمر لو كان قد نال حكمة أعمق لما أضاع سعادته التي كانت لتنسج حياته الفانية من خيوط الخلود ذاتها، لكن العوارض العابرة كانت أقوى منه، فعجز عن أن يرى ما وراء حجب الزمان ليجد في حاضره ذلك المستقبل الكامل الذي عاش يطارد أطيافه.